السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج فضفضة، والآن على طاولة المفاوضات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع سهيل ابن عمرو المفاوض القرشي الخامس، خامس واحد وآخر واحد من المشركين، وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الحلقة الماضية بعض الكلمات أو بعض الحوارات التي دارت في بداية المفاوضات. المفاوضات دي كانت في غاية الأهمية، تمت بعد جهد كبير جدا من الطرفين، وصلنا إلى وضع واضح أن احنا بنحاول نصوغ الشكل النهائي للمفاوضة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيمال لسيدنا علي بن أبي طالب بنود المفاوضة، وشفنا أن سهيل بن عمرو حاول يعطل المفاوضات مرتين. دلوقتي لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم، رفض سهيل بن عمرو الموضوع وقال اكتب باسمك اللهم، ورفض كلمة الرحمن وقال ما نؤمن بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن كما ذكر ربنا عز وجل. اعترض المسلمون لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وكتب باسمك اللهم. والاعتراض الثاني أو التعطيل الثاني اللي عمله المشركين لما الرسول صلى الله عليه وسلم كتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قال له احنا مش عارفين انت رسول، اكتب اسمك محمد ابن عبد الله. والمسلمين برضو اعترضوا وقال والله يعني ايه لا نمسح هذه الكلمة أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله إني لرسول الله ولو كذبتموني، ومع ذلك أمر بمسح الكلمة. وقلنا إن سيدنا علي رفض ساعتها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لا أمحوك أبدا، ما أقدرش إن أنا أمسح كلمة رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وريني الكلمة فين، لأنه لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، فقال له وريني فين الكلمة فأراها إياه صلى الله عليه وسلم، فمسحها بنفسه صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيحاول إن هو يخلي الأمور تمشي. مسلمين عندهم شيء من التردد في هذه المعاهدة، يرون أن فيها مشاكل كتيرة بتقابلهم دلوقتي، هم مشكلة الأولانية في الصياغة ومشكلة تانية في الصياغة، والرسول صلى الله عليه وسلم عايز الموضوع يتم، فقبل بهذه التنزلات الأولية في المعاهدة. وهنبتدي بقى نسمع إحنا هنتفق على إيه، يعني بعد هذه الأمور الشكلية طب هنتفق على إيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الكلام وقال والله أنا نتفاوض على أن تخلوا بيننا وبين البيت، بيت الحرام الكعبة، فنطوف به. يبقى المطلب الإسلامي دلوقتي أن أنا أدخل مكة المكرمة وأعمل طواف دلوقتي. ده أول بند من بنود المعاهدة، رفض سهيل، رفض سهيل. يبقى ثالث حاجة في المعاهدة دلوقتي يرفضها سهيل، رفض بسم الله الرحمن الرحيم، رفض محمد رسول الله. وده شيء إحنا ممكن نفهمه لأنه هو الراجل عقيدته مخالفة ومش قابل بهذا الوضع. لكن الموضوع الثالث ده احنا جايين نعمل عمرة، وأعراف مكة وقوانين مكة تسمح بدخول مكة المكرمة، فأنت ليه رافض دلوقتي؟ قال سهيل، هو بيعلل سبب رفضه، قال لا يتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، يعني الضغط علينا وقهرنا واتغلبنا ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم رغما عن أنوفنا مكة المكرمة. لا يتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، ولكن تدخل مكة العام القادم سنة الجاية. يبقى هنأجل الموضوع كله سنة كاملة، احنا في ذو الحجة دلوقتي سنة 6 هجرية، تخش مكة ذو الحجة سنة 7 هجرية، بعد سنة كاملة. ولما تيجي تدخل مكة احنا هنديلك فرصة تدخل مكة 3 أيام، يعني تقعد في مكة 3 أيام، وسيخلي لك أهل مكة مكة بكاملها. طبعا ده يا أخواننا وأخواتنا انتصار مهول للدعوة الإسلامية. يعني احنا كنا بنقول دلوقتي ان احنا عايزين نخش مكة يدوبك نعمل العمرة ونمشي ساعة ساعتين ثلاثة ونخلص ونمشي زي ما الناس كلها بتعمل العمره بتاعتها من الجزيره العربيه وانتم منعنا. دلوقتي بيقول له احنا هنأجل الموضوع شويه عشان شكلنا قدام العرب هيبقى وحش. فلكن السنه الجايه لما تيجي هنديك 3 ايام كامله جوه مكه. مش هنديك 3 ايام واحنا قاعدين معاك في مكه فممكن يحصل احتكاك او مشاكل، لا ده احنا هنسيب لك مكه كلها فاضيه وانت اعمل عمرتك زي ما انت عايز انت واصحابك، وبعد كده تخرج ونرجع احنا نقعد تاني في مكه. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى البند ده ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيخش مكه دلوقتي، هيرجع خلاص دلوقتي. مع ان خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم كان شايف في الرؤيا انه سيدخل البيت الحرام واصحابه معه يطوفون بالبيت الحرام محلقين ومقصرين. خلي بالك الرؤيا طبعا ما حددتش ميعاد معين يخشوا فيه، لكن كان شايف هذا المعنى. فالصحابه نفسيا مجهزين نفسهم ان ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم شاف هذه الرؤيا اذا سندخل مكه. ومع ذلك الان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندوش مانع انه يتنازل عن هذا البند ويأجل العمره للسنه الجايه، والعمره بشكل عام نافله. واحنا دلوقتي في حاله حرب مع قريش ووضع متأزم واحنا عايزين نعمل فيلم، فما فيش مانع ان نأجل هذه العباده للسنه الجايه. دي كانت رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم في نظري ان انا احقق بعض المصالح زي ما هنشوف بعد كده في المفاوضات. وخلي بالك ان سهيل بن عمرو بيحاول يظهر ان هو بيوصل في مع المسلمين الى منتصف الطريق كما يقولون، يعني انت عايز تعمل حاجه وانا عايز نعمل حاجه، تعال نقف في نص الطريق. بس واقع الامر ده مش منتصف الطريق، واقع الامر دي اضافه للمسلمين وده نصر للمسلمين. لان انا لو انا قوي بشكل كافي اخلي المسلمين ما يخشوش خالص مكه المكرمه، لكن انا مش قادر امنعهم تماما وما قلت لهم ما قدرتش اقول لهم والله ما انتوش داخلينها خالص، انما بقول لهم خليها ايه السنه الجايه. دي نقطه. ثم اضاف سهيل البند اللي فات ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز هو يطوف فالتاني اجل الطواف. طب سهيل هيدي هو من عنده بند ونشوف رد فعل المسلمين هيكون شكله ايه. البند الذي اضافه سهيل خطير للغايه، شكله حتى مزعج لما تيجي تسمع البند تشعر انه غير مقبول نفسيا على المسلمين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الاعراف العامه بشكل عام. بيقول له ايه؟ وعلى الا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. يعني لو جالك واحد من المشركين اللي داخل مكه دلوقتي مع مرور الوقت اسلم، اي واحد من اهل مكه اسلم وفكر ان هو يجي لك المدينه، انت كرئيس المدينه المنوره ترجعه تاني وان كان على دينك. الراجل اسلم وغير ديانته خلاص وعايز يهاجر من مكه للمدينه زي كل المسلمين، والبند اللي عايز سهيل يضيفه انه لازم يرجعه الرسول صلى الله عليه وسلم تاني ولا يقبله، ولو قبله صلى الله عليه وسلم في بلده يصبح هذا مخالفه للمعاهده ونقض للاتفاق، وكل بقى البنود اللي احنا استفدنا منها تنقض في هذا الاتفاق. ده اللي عايزه سهيل ابن عمرو. طبعا خلي بالك ان سهيل ابن عمرو بيقول الكلام ده هو تعبير عن حاله القلق الشديده الموجوده في داخل مكه المكرمه، لان اهل مكه بيتسربوا منها يوم بعد يوم. احنا بنتكلم ده سنه 6 هجريه، في يوم 1 هجريه عدد كبير جدا من المسلمين هاجر من مكه للمدينه، وقبلها بكام سنه عدد تاني كبير حاجه و80 واحد 83 واحد تقريبا هاجروا من مكه للحبشه. يعني مكه دلوقتي بتفضى يوم بعد يوم، وكل شويه الاسلام يدخل في قلب انسان ويقوم هاجر من مكه للمدينه، البلد هتفضى على اهلها. فهو عايز يمنع هذه الهجره. طبعا هو مش بيمنعهم بالاقناع والحجه، هو كان ممكن لو عنده فعلا ماده قيمه في دينه او قناعه عقليه في منهجه انه يقعد مع شعب مكه ويقول لهم يا ايها الناس الدين اللي عليه محمد ده غير مقنع وغير سوي وغير كذا وكذا، وديننا احنا افضل بالادله والبراهين كذا، فالناس تفضل راضيه مختاره في مكه. لكن هو مش عارف يعمل الحته دي، فعايز يفرضها بالقانون، عايز بالقانون ان الذي ياتي المدينه مسلما يرده رئيس المدينه صلى الله عليه وسلم، وعايز يحط البند ده. خلي بالك برضو ان سهيل نفسه مكلوم، يعني سهيل بن عمرو ده نفسه مصاب في بيته. يعني ايه مصاب في بيته؟ اسلم من اولاده هو شخصيا، سهله بنت سهيل وام كلثوم بنت سهيل وعبد الله ابن سهيل، ثلاثه من اولاده اسلموا هاجروا. يعني هو بالفعل بيته اتسرب. مش بس كده، ثلاثه من اخواته اسلموا وهاجروا، سكران بن عمرو وسهيل بن عمرو، سكران ابن عمرو وابو حاطب ابن عمرو والسليط ابن عمرو. يبقى انا عيلته تقريبا بتخلص. الراجل ثلاثة من اخواته وثلاثة من اولاده وفضل له ابن رابع مسلم وحبسه. مسلم اسمه ابو جندل وحبسه في مكة المكرمة حاطط في رجل الاغلال لانه هو لما اسلم ابو جندل عايز يهاجر هو كمان فقام مكتفه في البيت وفي القيود الحديدية. فوضعه خطير جدا جدا. حالة القلق اللي موجودة في المكة المكرمة ديت هو شخصية مصاب بها وكل أهل مكة فمصر على هذا البند. قال المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم دلوقتي قاعد بيسمع هذا البند لسه ما اتكلمش. قال المسلمون سبحان الله. إيه اللي بتقوله ده يا سهيل؟ سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد أتى مسلما. يعني هذا بند غير مقبول عقليا. ازاي ان انت تطلبه ان انا نرجعه لك؟ طب ما لو رجعته ليك هيفتن في دينه هتقعد تعذبه لحد ما تموته وهو مسلم واحنا عايزينه معانا في جيشنا فاحنا ما نرضاش بهذا الوضع. كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ في هذه اللحظه الرسول صلى الله عليه وسلم لسه ما ردش على هذا الموضوع. حصل حاجه غريبه جدا. احنا لسه ما ادناش رد فعلنا او راينا في البند ده. البند ده اللي عايزه سهيل بن عمرو. في هذه اللحظة ظهر أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي هو الراجل يعني اللي متكتف في البيت قدر يتصرف مع حد فجاء يرصف في أغلاله. يعني إيه؟ يعني جاي متكتف شدد الحديد وهو متكتف اللي كان أبوه مكتفه به ووصل إلى مكان المفاوضات. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد، سهيل بن عمرو قاعد، المسلمين 1400 حواليهم وجنب سهيل بن عمرو الراجل اللي قلنا عليه قبل كده اسمه مكرز بن حفص، وفي النص نط بينهم أبو جندل قال لهم الحقوني يا مسلمين، الحقوني يا مسلمين، أنا دلوقتي يفتنونني في ديني وزي ما انت شايفين متعذب تعذيب مضروب مجلود ومتكتف بالقيود ومنعين عني الطعام والشراب، حالتي يرثى لها زي ما انت شايفين، الحقوني بقى. شوف الوضع العاطفي اللي ممكن يبقى عند المسلمين في اللحظة ديت. شايفين واحد مسلم اهوت الحمد لله ربنا أكرمه بالإسلام بيتعذب هذا التعذيب وهم 1400 واحد ومعهم رصاصة نفسه وممكن ينقذوا الراجل ده وياخدوه، بس لو انقذوه خدوه المعاهدة اللي احنا بنعملها دي غالبا هتروح، غالبا مش هتعرف تتم، لان اللي بيفاوض ابوه، ابو هذا المعذب سهيل بن عمرو. فرسول الله السلام اول ما شاف الراجل جاي ابو جندل تأثر جدا جدا، وسهيل لقط التأثر ده وعرف ان رسول الله السلام هيبقى عايز ابو جندل وعايز يلغي البند ده. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا اول ما اقاضيك عليه، البند ده لازم يتكتب وده يرجع زي ما اتفقنا او زي ما هنتفق في المعاهدة، ترجع لي ابو جندل تاني المكة المكرمة وما تقبلوش في بلدك. فقال صلى الله عليه وسلم انا لم نقضي الكتابة بعد، يعني خلي ابو جندل يخش جوه الجيش المسلم دلوقتي يبقى معانا مسلمين ونكتب بعد كده نتفق على بعد كده ايه اللي هنتفق عليه لسه، لكن احنا لسه ما كتبناش الكتاب عشان تقول لي ان انا ملزم ان انا ارجع لك ابو جندل. قال له والله كتبنا ما كتبناش، لو انت ما رجعتوش مش هنكتب كتاب اصلا، ما فيش معاهده اساسا. بمنتهى الوضوح كده قال له يا اما ابو جندل يا اما المعاهده ما تتلغي كلها من اولها لاخرها. فقال صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. طيب نكتب المعاهدة وفوت لي أبو جندل فأجزه لي، طب خليها من عندك، خليها كرامة من عندك، فضل من عندك. فقال والله لا أجزك أبدا، لا يمكن أبدا، ده ابني هسيبولك إزاي؟ قال له وانت واخد قبل كده ثلاثة، فقال له لا يمكن الراجل ده أسيبولك أبدا. ساعتها مكرز اتكلم اللي كان قاعد جنبه قالوا بل نجزه إياك. مكرز عايز المفاوضات تتم وخايف ان الموضوع ده يعطله وحاسس ان سهيل بن عمرو بيتكلم كأب مش كمفاوض، وعايز هو فعلا حاسس ان قريش ضعيفة وخايف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتنرفز وياخد المسلمين ويخش على المشركين يحاربهم وهو مش عايز كده، فبيقول له خلاص ان نجيز لك. فابو سهيل قال له لا انا اللي بعمل المفاوضات ولن نجيزه لك ابدا. اصر على هذا الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم معاه شوية مفيش فايدة. الوضع طبعا صعب. جاء ابو جندل ساب الموضوع ما سابش الموضوع كده يعدي. يا قال لهم يا ايها المسلمون، ابو جندل بقى نفسه الولد الغلبان المتعذب ده، قال يا ايها المسلمون أأرد الى المشركين يفتنونني في ديني. والله أنا لو رجعت اليوم تاني هيعذبوني تاني، أنا مش ضامن أفضل على الإسلام، هيفتنوني في ديني. فبيأثر أكتر معنويا على المسلمين. طبعا المسلمين حالتهم صعبة جدا جدا، ورصاصا نفسه حالته صعبة جدا جدا، وهو شايف هذا الوضع قدامه. لا شك ان دي سلبية في المعاهدة، يعني لو حصل فعلا ومسلمين مضوا على هذا الموضوع دي مشكلة. لان انا كنت دلوقتي اي واحد مسلم في مكة المكرمة عايز يخش المدينة المنورة، يبقى رصاصة ما هيرجعه، هيتضرب كده. مكة بقت مطمنة ان كل اهلها يفضلوا مشركين على طول طول مدة المعاهدة، هيروح فين في الدنيا دي كلها؟ ده رفضه وده بيعذبه، فبقت مشكلة كبيرة. فالناس هتفكر انها ما تسلمش اصلا، فالنقطة سلبية. ومع ذلك يا اخواننا بقول ان ده بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا. لما بنيجي نعمل مفاوضات واتفاقيات وبيكون الطرفين على مستوى الى حد ما متكافئ ومتقابل، صعب جدا جدا. وده الكلام ده بقوله للشباب المتحمس، وبقوله للناس اللي عندها رغبة في اقامة الدولة، واللي عندها طموحات في اقامة الشريعة، واشياء كتير جدا جميلة. بقول ان مستحيل ان احلامك كلها تتحقق في لحظة واحدة، وان انت لما تقعد مع الطرف اللي قدامك وارد جدا جدا ان الاتفاق يجي معاك في نقاط ويجي عليك في نقاط تانية. واللي هيجي عليك ده ممكن يبقى موضوع كبير، زي قصة فتنة رجل في دينه، زي موضوع سهيل بن عمرو او ابو جندل ابن سهيل بن عمرو. فده وارد انه يحصل. الرسول صلى الله عليه وسلم واضح ان هو هيوافق من طريقته في الكلام مع سهيل بن عمرو، لما بيقول له ان لم نقضي الكتابة بعد، يعني معنى كده ان فوت لي ده، وبعد كده ممكن نقضي الكتاب على ما تريد. وبعدين قال له فاجزه لي، طب فوت لي ده. والتاني مصر على، واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي في اتجاه ان هو يوافق. والكلام ده خلى المسلمين مش قادرين يستوعبوا الموقف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان لما تيجي تعمل مفاوضة، مستحيل ان المفاوضات اللي بتعملها مع الطرف اللي قدامك، حتى لو كان الطرف اللي قدامك مش بقول بقى ان هو فاسق ولا فاجر ولا علماني ولا مش، لا ده كافر بيعبد اللات والعزة، ومع ذلك مش هتعرف تاخد منه كل حاجة. لازم تدي له حاجة وتاخد منه حاجة، وحتى لو كانت الحاجة دي بهذا الثقل وارد، طالما ان المحصل والمجني والمكسوب اعلى من اللي انت بتدفعه، ساعتها تبقى المفاوضات ناجحة. نقطة تانية مهمة جدا، ان ابو جندل هنا هيدفع الثمن، صح كده ولا لا؟ لو احنا مضينا لهذا البند يبقى ابو جندل هيرجع تاني لمكة المكرمة، وارد ان هو يتعذب تاني، ووارد ان هو يفتن في دينه، وهذا ابتلاؤه، هذا اختباره. ان ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الدنيا كده من اولها لاخرها راحة واطمئنان وسكينة، بالعكس قال لقد خلقنا الانسان في كبد، الإنسان تعبان. ابتلاء هذا الرجل في أن معه أموال كثيرة، يا ترى هيرعى حق ربنا فيها ولا لا؟ وابتلاء هذا الرجل في سجن اتسجن، يا ترى هيثبت على دينه في السجن ولا لا؟ وابتلاء هذا الرجل في سلطة مسكها، يا ترى هيرعى حق الناس فيها ولا لا؟ وابتلاء هذا الرجل في مرض أصابه، يا ترى هيصبر عليه ولا لا؟ كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه بما يشاء سبحانه وتعالى. ما بقولش ان وضع ابو جندل ده لطيف او جميل، انما وضع ابو جندل ده ابتلاء احنا كان نفسنا نخرجه منه ما عرفناش، ما قدرناش. ده اللي كان بيفكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يوم القيامه ربنا هيحاسبه على قدر امتحانه واختباره. يا ترى لما رجع الى مكه المكرمه ثبت على ديني ولا خالف؟ يا ترى اعتبر ان ده كده صدقه على المسلمين؟ خلي بالك، لو انا فقدت ابو جندل دلوقتي فمعناه ان انا بكسب مصالح تانية كتير. يا ترى كم واحد هيخش الإسلام لو المعاهدة دي تمت؟ كتير جدا، زي ما هنشوف في تفصيلات الموضوع أو في نتائج الموضوع بعد كده. فهذا هذه المصلحة هتخلي عندي آلاف يدخلوا الإسلام، في نظير إن واحد أو اثنين أو عشرة ممكن يدفعوا الثمن. وما بقولش إنهم هيفقدوا دينهم، إن شاء الله ربنا يثبتهم ويصبروا إن كانوا على دين حق، وإن كانوا في قلوبهم الصدق في الإيمان ربنا يثبتهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الكلام ده بقوله لكل الشباب، لأن ساعات المفاوض المسلم بيتنازل عن إخراج أسير مثلا من السجون، يكون عندي أسير مسجون في سجون اليهود، مسجون في سجون كذا أو كذا من الدنيا، وأنا في مفاوضاتي مع الدولة مش عارف أجيب كل المصالح، للمستحيل إن أنا أقعد مع دولة تانية قدامي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قعد مع قريش كده وأملي عليهم واحد اثنين ثلاثة أربعة عليكم تنفذوا وأنا مش هديكم حاجة، مستحيل. فالمنطق العقلي والسياسة النبوية بتقول هذا الموضوع دي سياسة شرعية، بس لازم يكون عارف أنا إيه اللي هسيبه وإيه اللي هاخده بحكمة وتجرد لصالح الأمة الإسلامية. الكلام ده رسول الله كان مستوعبه، بس مش كل الصحابة مستوعبينه. أنا عايز أقول لك إن الأغلب الأعم من الصحابة ما كانوش قارين الموقف زي ما رسول الله قاريه بالصورة ديت. عشان كده حالة غليان كانت في الجيش المسلم، غليان حقيقي، مش بنعمل منظر قدام سهيل بن عمرو عشان نخوفه، لا 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 لا، الجيش المسلم فعلا كان مضطرب، لان هو قلقان جدا من البنود اللي عماله تحصل ديت. شايف المفاوضات، سهيل اعترض على بسم الله، سهيل اعترض على محمد رسول الله، سهيل بيقول له مش هتخش السنه دي، تخش السنه الجايه، سهيل بيقول له اللي يجي لك مسلم ترده. ظاهر الامر كده انه عمال يدي املاءات واحنا عمالين ندي تنازلات. هنيجي بعد كده ان شاء الله في حلقه قادمه، اعتقد الحلقه الجايه ان شاء الله، نحلل بنود المعاهده كلها ونكتشف انها كانت لصالح المسلمين، بس محتاجه رؤيه عميقه وتحليل دقيق زي ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهده. لكن احنا دلوقتي في هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم حواليه الصحابه بيغلوا وعمالين كل شويه يعترضوا. لما حصل موقف ابو جندل بقى ما قدروش يمسكوا نفسهم، طلع ممثل عنهم مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طبعا عمر شخصية من أروع الشخصيات في التاريخ الإسلامي، بل هو الشخصية الثالثة في الإسلام في القيمة والقدر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم محدش يتقارن به، وأبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل إن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بن حنبل وحديث صحيح أن أبو بكر وزن بالأمة فوزنها، يعني إيمان أبو بكر أدى إيمان الأمة كلها، وجواها عمر بن الخطاب، ثم خرج أبو بكر ووزن عمر بالأمة كلها دون أبو بكر، فرجح بهم عمر، يعني إيمان عمر أدى إيمان الأمة كلها لو ما فيهاش أبو بكر، ثم وزن عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالأمة كلها، فرجح عثمان الأمة كلها، يعني إيمان عثمان أكثر من إيمان الأمة كلها إذا خرج منها أبو بكر وعمر دولت ثم سكت صلى الله عليه وسلم. يبقى دولت أعلى. طبعا سيدنا علي بن أبي طالب في أحاديث كثيرة جدا في فضلي، وهو الرابع في تقييم كل علماء المسلمين على القيمة والقدر. يبقى أنا عندي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. بنتكلم على عمر بن الخطاب عشان لما أحكي الموقف ده تحطه في مكانه وفي قدره. اوعى تنتقص من عمر بعد ما تسمع الحوار اللي جاي ده، هو حوار غريب جدا وما تكررش في حياة عمر بن الخطاب، يعني أنا مش عايز أقول إلا قليلة ما تكررش اللي جاي في هذه المرة، يعني كانت مرة واحدة حصل هذا الحوار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عشان تفهم الحوار لازم ترجع للخلفيات اللي اتكلمنا عليها دي، تشوف قد إيه هو عمال يكتم في نفسه يكتم في نفسه يكتم في نفسه، وفجأة في الآخر قام رايح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاف رسول الله هيهم إنه يوقع على إن الكلام ده هيتم، وإن البند ده سينفذ في المعاهدة. قال له إيه؟ عمر بيخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له اسمع كلام خطير جدا، قال ألست نبي الله حقا؟ أنا من أول ما تظهر جملة ديت جسمك يشيل. سيدنا عمر دلوقتي بيسأل سؤال خطير جدا، بيقول له مش أنت نبي؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا يعني جوايا شيء من الشك أقول الله عمر بيشك في هذا الموضوع دلوقتي ولا إيه؟ ده احنا دلوقتي في سنة 6 هجرية، يعني مر بينا 6 سنوات في المدينة و13 سنة في مكة، يعني وطبعا سيدنا عمر أسلم في العام السادس من البعثة، يعني بقاله مسلم دلوقتي سيدنا عمر 13 سنة، 7 في مكة و6 في المدينة، 13 سنة قاعد جنب الرسول صلى الله عليه وسلم يرى المعجزات والآيات الباهرات، وشاف غزوات كتير وشاف بدر وشاف الأحزاب وشاف غيره، غير القرآن اللي عمال ينزل، ودلوقتي جاي تسأله السؤال ده تقول له ألست نبي الله حقا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في منتهى الأدب واللطف والسكينة قال له بلى، أيوة أنا رسول الله، نعم. ما يعني طبعا هنا ممكن أنا أرد رد عنيف جدا أقول له هو أنت مش مصدق أن أنا رسول الله؟ هو أنت ما عندكش أدلة؟ ما عندكش أنت إزاي تكلمني بالطريقة دي؟ ما قالوش كده صلى الله عليه وسلم، قال له بلى. فقال عمر بن الخطاب ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ ولا احنا دلوقتي بندافع على قضية تانية؟ يعني ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ برضو نقطة تانية، الله، يعني احنا كده ممكن نكون بندافع في قضية غلط ولا ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى، بلى فعلا احنا على الحق وعدونا على الباطل. فقال رضي الله عنه وارضاه فلما نعطي الدنية اذا في ديننا؟ طب ليه احنا نتنازل هذا التنازل الذي اسميه الدنية؟ ودنية في ايه؟ مش في امور الدنيا، في ديننا. كلام في منتهى الخطورة. ده بيكلم مين؟ بيكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أنه أعطى الدنية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق على أن تصبح الأمة الإسلامية دون غيرها وفي قضايا الدين. نعطي الدنية في ديننا. طبعا كلمة خطيرة جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه قال إني رسول الله. اوعى تنسى يا عمر هذه الحقيقة. إني رسول الله ولست أعصيه. أنا لا أعصي الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى شايف المفاوضات ديت وقابل بهذا الوضع وراضي به والوحي معايا. وبيقول له في الآخر إيه؟ وإنه ناصري سبحانه وتعالى. يعني قال له ثلاث حاجات. قال له إني رسول الله ولست أعصيه، لست أعصي الله عز وجل، وهو ناصري. اللي انت شايفه ده يا عمر ومستغربه ان شاء الله هيكون فيه النصر، هيكون فيه التمكين، هيكون فيه ما لا تحلم به ابدا من ايجابيات. هنا سيدنا عمر سبحان الله ما خلاص المفروض انا اتوقع ان سيدنا عمر سمع الكلمتين دول خلاص ولا كلمه، تمام كده خلاص كلام حاسم جدا. انا دلوقتي نتكلم في قضيه ايمان يا سيدنا عمر. ايمان انا رسول الله وربنا ما بعصهوش وهينصرني، ايه رايك؟ ام فاتح له كل الملفات بقى؟ انا ساكت من الصبح طيب سيدنا عمر بيتكلم ولا انا في كل الملفات. تعال الست كنت تحدثنا، ده بيتكلم رسول الله، الست كنت تحدثنا ان ناتي البيت ونطوف به. مش انت طلعنا المدينه المنوره بتقول لنا ان انتوا هتطوفوا بالبيت او احنا راجعين اهو ما طفناش. الست كنت تحدثنا ان ناتي البيت فنطوف به؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحدثتك أني أنك تطوف به العام؟ أنا قلت لك السنة دي؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. زي ما قلت لك هيحصل، بس أنا ما حددتلكش وقت، ما قلتلكش السنة دي هيحصل، ما تجيش تحاسبني على حاجة أنا ما قلتلكش عليها. هكذا الحوار عقلي جدا وهادئ جدا جدا. فهتيجي في يوم من الأيام يا عمر، ما تقلقش، ما وعدتك به لا يمكن أن يخلف، لا يقول إلا حقا، لا ينطق إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. هتيجي يوم وتطوف به فإنك آتيه، وإنت هتيجي وتعيش لحد هذا اليوم. يعده إن السنة الجاية لما تكون المفاوضات موجودة هتكون إنت عايش برضه، وهتيجي تخش بيت الحرام وتطوف به فإنك آتيه ومطوف به. خلاص الحمد لله كده مفروض السكينة بقى جت، وإحنا غلطنا كتير وناقشنا كتير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدلنا مع خير البشر وقال لك ده وحي يا عمر ولست أعصيه. و سيدنا عمر بسبب الموقف ده كله على فكرة ما اقتنعش. يا الله ما اقتنعش سيدنا عمر. والله راح سابه وراح لأبو بكر بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لما كان بيناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش أبو بكر واقف، قام سايب الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ده، وسهيل بن عمرو قاعد مستني هتعملوا ايه؟ الموضوع هيتمد ولا مش هيتمدي؟ الرسول قام جاي سايب الرسول وطالع لابو بكر الصديق، قال يا ابا بكر. قال نعم. قال اليس هذا نبي الله حقا؟ اليس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا؟ تقول ايه في الموقف ده؟ طبعا احنا مذهولين. مذهولين فعلا، وانا متاكد كل المشاهدين والمشاهدات ولو ان كانوا يعرفوا الموقف ده ومر بيهم ألف مره كل مره بيقروه بيستغربوا ويذهلوا. فاليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. سيدنا ابو بكر مفيش تردد، قال بلى. قال اليس ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ هيعيد تاني السيناريو كله مع ابو بكر الصديق لعله يطلع بحاجه. قال بلى. قال فلما نعطي الدنية اذا في ديننا؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لما نعطي الدنية اذا في ديننا؟ سيدنا ابو بكر لما سمع الكلمة دي ما عملش بقى زي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قدرش يستحمل. قال ايها الرجل، ايها الرجل الزم حدودك، انت بتتكلم في ايه؟ ايها الرجل انه رسول الله حقا ولا يعصي ربه وهو ناصره. الله اكبر. قال نفس الحاجات اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. فأمن سيدنا أبو بكر لوحده قايل إنه رسول الله حقا ولا يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه. شوف الكلمة الجميلة ديت، خليها منهج حياتك والله، كلمة تنفع منهج حياتك، فاستمسك بغرزة، شوف حط رجله فين وحط رجلك مطرح ما حط، مشي هنا امشي هنا، مشي هنا امشي هنا، اتباع السنة. بيقول أي طريق تاني هتضيع، فاستمسك بغرزة امشي وراه، فوالله إنه على الحق. في منتهى الوضوح والقوة والبأس، بيكلم مين؟ بيكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. احنا شايفين ابو بكر هين ولطيف ويعني رحيم، لا، في هذه المواقف شوف مواقفه، وهشوف مواقفه بعد كده لما تولى إمارة المسلمين او خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوة وبأس وشجاعة واقدام. احنا فكرتنا عن ابو بكر لازم تتراجع في ضوء هذه المواقف الرائعة، ان فكرة راجل قوي جدا وراجل ذا عزيمة وبأس وشدة. فهل انت بتعمل ايه؟ انت ازاي تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم او تفكر حتى ان انت تخالفه؟ انه لرسول الله حقا. سيدنا عمر برضو ما سكتش بعد ذا كله، قال اليس كان يحدثنا اننا نأتي البيت ونطوف به؟ ام ردد عليه قال له في منتهى الغرابة والعجب قال له احدثك انك تأتيه العام؟ نفس الكلام. فقال لا، فقال فإنك آتيه ومطوف به، إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم، فإنك آتيه ومطوف به. الموقف ده بيعبر لنا عن حالة الجيش الإسلامي يا إخوانا، حالة الوضع اللي في الدولة الإسلامية ساعتها أو في الجيش الإسلامي ساعتها أو في الناس المعتمرين اللي طالعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نقف هنا وقفات، نقف وقفة مع وقفة عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر إحنا عارفينه وعارفين قصته رضي الله عنه وعارفين تضحياته الكبيرة وعارفين قد ايه كان بيضحي بنفسه، ما هوش همه في القصه دي كلها حياته. خلي بالك عمر بيدفع في اتجاه ممكن يقود الى حرب، والحرب ممكن تقود الى استشهاد، يعني مش بيعمل كل ده عشان يامن نفسه، لا، ده مقبل قوي على الموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له لا، خف شويه، احنا عايزين مصلحه الدوله كلها ومصلحه الامه وعندنا اهداف كبيره وطموحات وطريقنا طويل واشياء كتير. يعني ما حدش ينتقص من عمر يفتكر ان سيدنا عمر خايف من حاجة، بالعكس ده بيقول له خش ما يهمكش، يا يعني احنا معاك للاخر ولسه بعيد عن الموت من شوية بيت رضوان. لكن حالته النفسية صعبة جدا. لما تراجع هذا الموضوع مع طبيعة عمر الشخصية اللي هو كان كل شوية يطلع السيف ودعني اقطع رأس هذا المنافق، ويريد الحسم بمنتهى القوة في كل اموره، وقوي وشجاع، وكان سفير مكة قبل كده، يعني عنده دبلوماسية، عنده قوة، عنده تاريخ، متحس هذه الشخصية في مثل هذا الموقف، وحط جنبيها موقف أبي جندل كمان اللي احنا شايفين ادي اول الاثار. مش بنتكلم على حاجة احتمالية تبقى بكرة، مش بنتكلم على افتراض نظري ان في مسلم هيسلم ويجي لنا فيترد فيفتن في دينه. ده هو أبو جندل موجود اهو وبيقول لك انا هفتن في ديني، بيقول لك اتردوني الى المشركين فافتن في ديني. فكل ده حط ده جنب ده جنب ده جنب ده عشان تفهم طبيعة الموقف اللي عمله عمر. ومع ذلك احنا بنقول ان ده كان خطأ. طبعا مش احنا اللي بنقول ان عمر بن الخطاب اخطأ، احنا فين وعمر فين عشان نعرف نقيم اعماله. لكن الشاهد ان عمر نفسه هو اللي قال ان انا مش عارف انا عملت كده ازاي. بعد صلح الحديبية قال فعملت لذلك اعمالا. يعني ايه؟ يعني قعدت اعمل حسنات بعد كده كتير عشان اكفر عن الذنب اللي حصل يوم الحديبيه ده. وقال كلمه تانية قال فما زلت اصلي واصوم واتصدق واعتق حتى رجوت ان يكون خيرا. قعدت بعد كده سنين طويله اصلي بنيه تكفير الذنب بتاع الحديبيه، واصوم واتصدق واعتق العبيد بنية تكفير ذنب يوم الحديبية. يبقى هو نفسه اللي مقيم الموضوع. طبعا كلنا شايفين الحدث، احنا اقل بكتير من سيدنا عمر مقدرش نقيم اعماله، لكن هو نفسه اللي قال ده كان خطأ كبير جدا جدا، الظروف بتاعته ديت هي اللي عملت المنظر ده، فالناس مفروض انها تعذره. هو بيقول الكلام ده للصحابة اللي سمعوا منه القصة بعد كده، اعذروني ايها الصحابة في هذا الخطأ، كان الموقف عامل كده، والحمد لله أتمنى أن ربنا يكون كفر عني هذا الخطأ بما قدمته من حسنات بعد هذا الموضوع. وقفة تانية مع الموقف ده مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. هذه من أعظم مناقبه في التاريخ، يعني من أعظم فضائله في التاريخ، أنه تزامن أو تلاقى قوله مع قول رسول الله تماما بتمام دون أن يسمع منه. يعني قمة الإيمان، واخد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مدرسة واحدة تماما. عشان كده نفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليه كان عايز الصديق هو اللي يخلفه، وأشار كده إشارات كتيرة جدا جدا، وممكن نبقى نفرد لها حلقات، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح أنه يستخلف من ورائه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه أشار إلى ذلك إشارات كثيرة حتى لا تهتز الأمة يا إخواني، ما يحصلش نوع من الاضطراب لانتقال القيادة من طريقة إلى طريقة أخرى، فخلى طريقة القيادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة هو أبو بكر الصديق اللي قيادته قريبة جدا جدا من قيادة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقوة إيمانه عالية جدا جدا يا إخواننا، قوة إيمان. على فكرة كل الجيش ما كانش على ما يفكر فيه الصديق رضي الله عنه وارضاه، قليل جدا جدا. الصديق ومسلمة رضي الله عنها كانت على نفس الطريقة، وغير كده بقى الجيش كله كان رافض هذا الموضوع. وهنشوف بعد كده ان الجيش وهو راجع المدينة المنورة راجع في منتهى الحزن والكآبة، وكأنه هو يعني خسر كل حاجة، مع ان الرسول كان في قمة الفرح انه استطاع انه يحقق هذه المعادة بكل اثارها الايجابية اللي ظهرت بعد كده. واخر وقفة في الموقف ده هو مع رسول الله نفسه، شوف الحوار اللي دار بينه وبين ابو بكر، بينه وبين عمر في منتهى البساطة. سيدنا عمر بيسأل السؤال، السؤال احنا كلنا نكش منه، ورسول الله نفسه اللي بتسأل السؤال عادي جدا في منتهى الهدوء ومنتهى البساطة بيرد على الاجابة، السؤال باجابته، السؤال باجابته، لا صوته عالي ولا تنرفز ولا تعصب ولا قال له كلمة تجرحه ولا اي حاجة، ولا حتى بعد كده فكروا بالموقف ده. تخيل يعني بعد كده مش لما مرت الايام قال له ده انت كنت غلطان قوي يا عمر في هذا اليوم وفعلت كذا وكذا، ازاي تعمل كذا، ما عاتبه ما كلمه وكله الى ايمانه. الراجل ده ما شاء الله ليه تاريخ طويل جدا وبعد كده ليه اثار مجيدة جدا، خلاص مش مشكلة الموقف ده، عدى الموقف ده. وايه والموضوع طبعا بيورينا قد ايه رسول الله السلام في قمة طرق التعامل مع الناس وقمة كسب قلوب الناس والتأثير على الناس. وفوق ده كله يا اخواننا في هذه الظروف ادالهم البشارة صلى الله عليه وسلم، قال لهم ان النصر هيجي، ان انا ان شاء الله في وهو ناصري. اللي انتم شايفينه دلوقتي ده من ازمات، وانا بقول للمسلمين دايما الكلام ده، مهما كانت الازمات حواليك شديدة اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر دينه سبحانه وتعالى، وينصر اهله وينصر محبيه وينصر من سار في طريقه، حتى وان كانت الشواهد اللي قدامك بتقول ان العدو قوته كبيره واملاءاته على المسلمين كثيره وموقفنا ضعيف، وكل ده بيروح، لا يحق الله عز وجل الا الحق ولا ينصر الا اهل الخير واهل الفضيله، وان شاء الله هيكون ده دايما في تاريخ المسلمين دايما. طيب بنود صلح الحديبيه كملوا بعد كده في الكلام، يعني كمل بعد كده سهيل بن عمرو في الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش دي مش وقفت على كده بس، اضافوا عده بنود اخرى. ما هي البنود الجديده التي اضافوها؟ اضافوا كذلك بند ان توضع الحرب بين الفريقين 10 سنوات كامله، احنا 6 هجريه لحد 16 هجريه، ده في الترتيب اللي معاهد. طبعا الكلام ده ما حصلش لان قريش خلفت بعد كده زي ما احنا عارفين، لكن البند اللي اتكتب ان 10 سنين كاملة ما فيش حرب بين الطرفين، ورسول الله طبعا قابل هذا الرقم. طبعا هم طرحوا رقم ورسول الله طرح رقم واتفقوا على شيء في الاخر وصلوا الى 10 سنين. والبند الاخير في المعاهدة ان من اراد ان يدخل في حلف المسلمين من قبائل العرب دخل، ومن اراد ان يدخل في حلف قريش من قبائل العرب دخل، تصبح القبيلة التي دخلت في أحد الأحلاف جزء من هذا الفريق، إذا تعدى عليها أحد الفريقين صار الاعتداء كأنه على الطرف الأساسي في المعاهدة. يعني لو دخلت قبيلة خزاعة مثلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي اعتداء من قريش على خزاعة يعتبر اعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تنقض الاتفاقية. فاللي عايز يخش هنا يخش، واللي عايز يخش هنا يخش. بعد هذا الكلام بعد هذا البند على طول خزاعة وصلها الأخبار وفعلا دخلت في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الناحية الثانية دخلت قبيلة بني بكر مع قريش، فبدأت فعلا القبائل في الجزيرة العربية تختار نخش هنا ولا نخش هنا. ديت البنود الأربعة الرئيسية في صلح الحديبية. نراجعها كده مع بعض، والبنود الأربعة دولت، البند الأول أن يعود المسلمون الذين يسلمون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة إلى مكة تاني. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعهم. وعلى فكرة كان فيه هنا برضو بند نسينا نقوله، إن الذي يأتي مكة من المسلمين مرتدا لا يرده المشركون. يعني حتى مش المعاملة بالإنصاف في هذا الموضوع، مش مثلا لو أنا جالي مسلم في المدينة أرده، ولو جالك برضو من عندي واحد مسلم ليك في مكة ترده، لا. ده سهيل بن عمرو كان قايل اللي يجي لك من عندنا ترده، واللي هيجي لنا من عندك مش هنرده. فده أول بند، وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قابل بهذا البند. فاتكتب هذا البند الأول، البند الأول إن زي ما قلنا من شوية. البند الثاني إن أن توضع الحرب بين الفريقين 10 سنوات كاملة. والبند الثالث، من أراد أن يدخل في حلف المسلمين يدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف المشركين يدخل. والبند الرابع اللي هو الأول خالص اللي قلناه في أول الحلقة، اللي هو أن اللي يدخل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة الآن، ويدخل مكة السنة القادمة في ذي الحج. يبقى ديت 4 بنود كاملة محتاجة منا تحليل، محتاجة منا دراسة، ومحتاجة منا وقف عشان نفهم يا ترى في الآخر بعد هذه المعاهدات أو بعد هذه المعاهدة مين اللي كسبان في الطرفين. هذه تفصيلات كثيرة، ولكن نتناولها إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على بنود المعاهدة الأربعة الرئيسية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وضعها مع سهيل بن عمرو، وقبل بها الطرفان بعد جدال ومحاورات كما رأينا. قبل ما نحلل البنود الأربعة ونشوف يا ترى مصلحة مين البنود الأربعة دولت، نقف وقفة كده مع المعاهدة بشكل عام ونقول أول حاجة، إذا جلس الذي يبدو في عين الناس قويا مع الذي يبدو في عين الناس ضعيفا، جلس للتفاوض، فمعنى كده أن مقاييس الناس في الحكم على الطرفين مختلة. يعني مختلة يعني مش سليمة. إحنا شايفين ده فيما يبدو قوي، وشايفين ده فيما يبدو ضعيف، بس حساباتنا مش سليمة. لأن إيه اللي يخلي القوي يقعد مع الضعيف عشان يعملوا مفاوضات؟ فكون ان قريش قبلت ان تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريش القبيلة العزيزة الكبيرة، اكبر قبيلة في مكة في الجزيرة العربية كلها، واعز قبيلة في تاريخ العرب، قاعدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده معناه ان حساباتنا ما هيش سليمة، حسابات الناس اللي بيشوفوا الموقف وشايفين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع الناس دولت، معناها ان ده فعلا هذا العدو او هذه قريش ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا. عشان كده انا بقول لكل المسلمين في أي ظرف من الظروف، بقول لأهلنا في فلسطين، بقول لأهلنا في مصر في سوريا، لو عدوك قاعد معاك وطلب المفاوضات مرة واثنين وثلاثة وحاول يعرف أنه شايفك كبير، ما تظنش أبدا أبدا أن أنت قليل، لا تشعر بالدنيا، لا تشعر، لا ده بالعكس، ده هو لو كان يعرف يعمل حاجة تانية غير كده كان عملها. الحاجة التانية أو الوقفة التانية، الذي أعطى المسلمين القوة هذه، نقول ان المسلمين فيهم قوة دلوقتي عشان كده قعدوا مع قريش. ما الذي اعطى المسلمين القوة؟ مش الجيش على فكرة، ومش مش السلاح والعتاد، لان لا شك ان الجيش المكي اقوى من الجيش الاسلامي بمقاييس المادة بكل المقاييس. يعني الجيش المكي دلوقتي جوه بلده، والجيش الاسلامي بعيد عن بلده. الجيش المكي دلوقتي معاه كل اسلحته، والجيش المسلم معهوش الا سلاح المسافر فقط، معاه السيوف فقط، لا معاه دروع ولا معاه قوة عسكرية ولا سلاح فرسان ولا أي شيء. الجيش المكي عدده أضعاف أضعاف الجيش المسلم. الجيش المسلم كله على بعضه 1400. أهل مكة كلها، شوف بقى أنت موجودين قد إيه، وأحلاف الجزيرة العربية كلها. أنت بتتكلم على إن المسلمين عبارة عن جزيرة صغيرة في بحر من الشرك. الجزيرة العربية كلها مشركة، مفيش مسلم غير دولت في الأرض كلها. ده كل الصحابة طلعوا في موضوع العمره اللي كانوا عايزين يعملوها ديت، 1400 واحد. فبالنسبه للعدد ما يخوفش المشركين. امال ايه اللي زرع فيهم القوه؟ اللي زرع فيهم القوه حاجتين رئيسيتين فيما اراه. الحاجه الاولانيه ايمانهم الشديد بالله عز وجل، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. إيمان عالي جدا جدا. هذا الإيمان عندما ينزرع في قلب المسلم لا يراه إلا الله عز وجل، لكن يعطي آثار هائلة عند المشركين، لأن ربنا في نظير هذا الإيمان يقوم زرع حاجة تانية في قلب اللي قدامك. أنت قلبك مزروع في إيمان، يزرع في قلب اللي قدامك مقابل هذا الإيمان رعب يزرعه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني إيه مسيرة شهر؟ قبل ما الجيش المسلم يوصل للبلد اللي بيحاربها بشهر يكون الجيش اللي قدامه مرعوب. مرعوب من إيه؟ مرعوب من غير أسباب معروفة، مفيش أسباب مادية معينة تفسر رعب العدو، لكن الذي أرعبه هو الله عز وجل. حتى في سورة الحشر: وقذف في قلوبهم الرعب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. تلاقي الجيش المشرك مرعوب مش عارف ليه، خايف مش عارف ليه. الذي فعل ذلك هو الله عز وجل، ولم يفعله إلا بعد أن اطلع على قلوب المؤمنين فوجد فيها الصدق، وجد فيها الإقدام، وجد فيها التخلص والإخلاص والتجرد لله عز وجل. فدي أول نقطة جعلت الجيش الإسلامي قويا في عيون المشركين. النقطة الثانية وحدة الصف، وتكلمنا عليها في أكثر من محطة في صلح الحديبية، أن المشرك شايف المسلم كل وحدة واحدة، لا في فرقة، لا في تنازع، لا في عصبية قبلية، لا في تفرقات ولا أحزاب، كل كتلة واحدة، رئيس واحد صلى الله عليه وسلم، ومعاه الناس كلها بيسمعوا ليه ويطيعوا. حتى موقف سيدنا عمر اللي حصل ده واضح ان هو خده على جنبه وكلمه، لان لما جه كلم ابو بكر اللي كان حاضر المعاهدات وشايف المعاهدات، لان ابو بكر ما كانش عارف الحوار اللي دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواضح ان ده كان انفصال بعيد. فحتى اعتراضاتنا ديت على رسول صلى الله عليه وسلم كانت على جنب، ولما رسول صلى الله عليه وسلم قال لا هنمضي كله خلاص سمع وطاع نمضي، ومضوا المعاهده مع المشركين. في وحدة الصف هذه ترعب اللي قدامك، لو شافك الصف العدو اللي قدامك مختل وعمال متصارع ومتنازع هذا يقوي شوكته ويقوي عزائمه ضدك. فدي نصيحة لكل المسلمين، عايز تحقق معاهدة فيها إيجابيات كصلح الحديبية، عايز تحقق نصر كما وصف الرسول عليه السلام وإنه ناصري، عايز تحقق فتح كما وصف رب العالمين إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهو يصف هذه المعاهدة بهذا الفتح، يبقى لازم تعمل الحاجتين دول، تقوي علاقتك بربنا سبحانه وتعالى وتعلنها واضحة هكذا أننا لا نعصي الله عز وجل ولا نعصي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو ناصرنا، عندنا اطمئنان لهذا الموضوع. والحاجة الثانية توحد صفك، وما عندناش كلام أكتر من كده في هذه النقطة، كلام في منتهى الوضوح وفي منتهى الأهمية. النقطة الثالثة اللي عايزين نعلق عليها إجمالا برضو قبل ما نخش في تفصيلات المعاهدة، أن مجرد الجلوس لما قريش قعدت مع المسلمين ده نصر كبير جدا جدا للمسلمين دون النظر إلى نتائج المعاهدة. ليه؟ لأن ده اعتراف من قريش بدولة الإسلام. دي نقطة في منتهى الأهمية، لما بيكون في بلد جديد لسه ناشئ لسه حديث في الدنيا دايما يدور يا ترى مين اللي هيعترف بيه، واول ما تعترف بيه كيانات كبرى يبقى دي شهاده الميلاد بتاعته، ان الحمد لله صار لهذه الدوله قيمه ومكانه وعزه في المجتمع اللي هي عايشه فيه. قريش قبيله قديمه جدا جدا ما عندهاش اي مشاكل، لكن المسلمين دلوقتي خدوا اعتراف من اعز قبائل الجزيره العربيه قاطبه. يبقى دي نقطه في غايه الاهميه، وهنرجع لها في حلقات قادمة عندما نقارن بين صلح الحديبية وبين أحلاف معاصرة قام بها المسلمون مع أعدائهم اليهود أو غيرهم، هنقارن ونعرف يا ترى فين المصالح بقى وفين المفاسد زي ما احنا بنقيم. وآخر نقطة بنقول عليها أن إذا جلس الطرفان مع بعضهم البعض، وقلنا أن الطرفين كده صاروا متكافئين، يعني ده في قوة ده عشان كده قاعدوا يعملوا مفاوضات، فلازم ترتب نفسك على ان انت في حاجات هتسيبها، لا يمكن هتيجي مفاوضة زي ما انت عايز. دورك بقى ان انت في هذه المرحلة تعرف يا ترى لو حبيت اسيب حاجة الشريعة تسمح لي اسيب ايه وبسيبش ايه. هذا لا يمكن ان يفقهه السياسيون فقط، ولكن يدخل فيه علماء الشريعة، عشان كده العلماء بالآخر عملوا حاجة اسمها السياسة الشرعية، يعني ايه السياسه الشرعيه؟ يعني مزيج ما بين فنون السياسه والاداره والقياده والتعامل مع العدو والدبلوماسيات واصول الشريعه من قران وسنه. هذا التمازج بين العلم الشرعي وبين العلم السياسي هو الذي يفرز السياسه الشرعيه. مش هينفع يكون عندنا سياسي هكذا يتحرك بياخد اراء كلها من دماغه، يتنازل عن اي شيء يتنازل عنه او ياخذ اي شيء ياخذه دون ان يرجع الى العلماء، لان الكلام ده هو هيضيع المسلمين دينيا. وما ينفعش عندي برضو يطلع شيخ لا يفهم في السياسه ولا يفهم في امورها ويقول نتنازل عن كذا او نتنازل عن كذا، لان ده ممكن يضيع البلد سياسيا. محتاج الرؤيه المتوازنه. ممكن ما يبقاش عندي واحد دلوقتي يجمع الامرين زي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان عنده هذا وعنده ذاك، ما عنديش هذا النظام، لكن عندي مؤسسات. ممكن يبقى عندي مؤسسه تحكم البلد فيها الرأي السياسي وفيها الرأي الشرعي وفيها الرأي الاقتصادي وفيها الرأي الاجتماعي فيها الرأي العسكري، ده وده 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 بيقولوا رأيهم بشورى حقيقية، فأقدر أوصل للرأي الذي يرضي الله عز وجل ويحقق أفضل المصالح في حياتي، وهذه هي السياسة. لو نظرنا للمعاهدة هنقول ترى المعاهدة أربع بنود. البند الأولاني اللي هو قريش ما تخليش المسلمين يخشوا دلوقتي المكة المكرمة ويخشوها السنة الجاية، في مصلحة مين ده؟ في مصلحة المسلمين 100%. المسلمين هيرجعوا دلوقتي السنة دي بس هيجوا السنة الجاية، ولما يخشوا السنة الجاية مش هيخشوا في ظروف صعبة متضيق عليهم وفي تفتيش وفي حراسة، لا لا خالص، ده مكة المكرمة كلها هتفضى. ده عمرها ما حصل في تاريخ مكة المكرمة، ما في قبيلة قوية عزيزة من قبائل العرب قاطبة دخلت مكة بهذه الصورة، لا ثقيف ولا خزاعة ولا أي قبيلة من القبائل المحيطة بمكة فكرت أن تخش مكة وأهلها يسيبوها، بالعكس ده أهلها بيقعدوا جواها ويتشرطوا ويبيعوا لده ويشتروا من ده ويحطوا قيودهم ومعاملاتهم، هم أسياد مكة المكرمة وأسياد العرب جميعا. الآن هذا نصر كبير جدا. البند الأول اللي موجود أن الدولة العدو هتفتح أبوابها الأول مرة في تاريخها لعدوها يخش جوه البلد 3 أيام ويخرج بعد كده بعد ما يعمل العمرة بتاعته، فهذا نصر كبير للمسلمين وهيعمل لهم سمعة رائعة في الجزيرة العربية أنهم استطاعوا أن يملوا على قريش ما لم تستطع قبيلة من قبائل العرب قاطبة أن تمليه على قريش. الحاجة الثانية وضع الحرب 10 سنين، يا ترى في مصلحة مين؟ ده احنا من أول القصة خالص لو تفتكروا من أول ما قلنا حكاية الرؤية وحكاية العمرة الرسول صلى الله عليه وسلم عايز هذه المدة. قال ماذا عليهم لو مادتهم؟ مادت هو نفسه طالب الموضوع ده من أول يوم. فاكرين حديثه مع بديل ابن ورقاء الخزاعي؟ قلنا كذا مرة هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه أننا عايز مدة وما حددش المدة قد إيه، وفي المعاهدة دي اتوصلت 10 سنين وده رقم كبير وده كويس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز هذه المدة تطول. ليه؟ إيه الفايدة؟ أولاً هيحصل جو هادي جدا جدا في الجزيره العربيه، والناس زي ما قلنا تفهم الاسلام في الجو الهادي، الجو المتوتر العصبي يعمل مشاكل ما اقدرش انا افهم واستوعب واحقق واشوف الحجه والبرهان والدليل، انا عايز الناس تفكر في الاسلام والتفكير محتاج هدوء. فهو عايز يهدي الجو في الجزيره العربيه. الحاجه الثانيه الخطيره ان في ناس كثيره فعلا في الجزيره العربيه مقتنعه بالاسلام وخايفه تخش فيه عشان قريش هتحاربهم، لان قريش قبيله قويه وعزيزه. فدلوقتي قريش اتفقت ان مفيش حرب 10 سنين بينها وبين المسلمين، واللي يخش في حلف المسلمين مش هنتعدى عليه، اهلا وسهلا. ده دلوقتي خلاص الدنيا هتبقى رايقه، واللي عايز يسلم يسلم ويخش في مكه في حلف المدينه المنوره، وقدامي 10 سنين يا عالم هيحصل فيها ايه ال 10 سنين دي؟ على بال ما قريش تحاول تنتقم مني ولا تخالف المعاهده بعد كده هيكون الثمن غالي. فالبند الثاني لوضع الحرب 10 سنين في مصلحة المسلمين 100%، 100%، وشياطين قريش والناس المتعصبة جواه ما كانوش عايزين كده، لكن وضع المسلمين القوي ووحدتهم وإيمانهم هو اللي أمن الوضع ده على المشركين. الحاجة الثالثة، البند الثالث، من أراد أن يدخل في حلف المسلمين يدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف المشركين يدخل، في صالح مين ده؟ في صالح المسلمين برضه 100%. ليه؟ لأن اللي عايز يخش في حلف قريش مش مستني المعاهدة، هم مستني صلح حديبية. ما العرب كلها يخش في حلف قريش، ما احنا شفنا في الاحزاب من سنه واحده العرب دخلوا وتحزبوا مع قريش وحصروا المدينة المنورة، دخل معهم الأحابيش، ودخلت معهم غطفان، ودخل معهم سليم، ودخل معهم قيس، أكتر من قبيلة دخلت معهم، لأن دي قريش، فكل الناس عايزة تخش معك تخش مع قريش. لكن الجديد إن حد يخش مع المسلمين، لدرجة إن خزاعة يا إخوانا، خزاعة مشهورة في التاريخ بأنها عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عيبة نصح، يعني موضع ثقة وموضع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك خزاعة ما قدرتش تخش في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الصلح الحديبية، مع انها ست سنين اللي قبل كده في دولة المدينة المنورة بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بينها وبينهم علاقات قديمة، وسيد خزاعة كان صاحب سيد بني هاشم اللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مش قادرة تخش في حلفها لان قريش الناحية التانية. الان استطاعت خزاعة ان تدخل في حلف المسلمين، فيا ترى البند ده صالح مين؟ في صالح المسلمين، لا شك في ذلك. البند الرابع اللي هو الصعب بقى، اللي هو محتاج وقفة، اللي هو لو يجي واحد من المشركين الى المدينه نرده، ولو يجي واحد من المسلمين الى مكه ما يتردش. خلينا مع النقطه الثانيه، اللي يجي من المسلمين مرتدا الى مكه لا ترده مكه. انا اقول لك دلوقتي، وانت عايز هترده ليه؟ انت ليه عايز هترده؟ واحد ارتد، واحد ترك دينه. انت عارف لو البند ده مش موجود كانت تبقى مشكله والله. لو البند ده مش موجود يبقى معنى ان في واحد ارتد لن يستطيع ان يعلن عن ردته، وهيفضل عايش في المدينة المنورة، ان مكة هترده بالمعاهدة وبالبنود، فهيفضل موجود وهو يكتم كفره ويظهر ايمانه، يعني منافق، طابور خامس في داخل الدولة. فانا مش عايز الصورة ديت. اللي ارتد يبقى الطريق مفتوح ليه، اهلا وسهلا، روح مكة المكرمة، مش عايزينك وسطينا، بدل ما تدل على اخبارنا وتخبر مكة المكرمة بعد كده بما يحدث في بلادنا. فاحنا تخلصنا منه، هذا رجس تخلصنا منه الحمد لله، ان ربنا فتح له الطريق عشان يروح مكة ويفضل الصف نظيف ونقي في داخل المدينة المنورة. لكن الجزئية الثانية فعلا هي اللي فيها مشكلة، اللي هي لو واحد من المسلمين اسلم ما ينفعش ان هو يسيب مكة المكرمة ويروح المدينة المنورة، ولو راح المدينة المنورة يرده الرسول صلى الله عليه وسلم. وشفنا قصة ابي جندل وقد ايه عملت تأثير سلبي على المسلمين. انا معاك هذا بند فيه مشكلة، يبقى انا فعلا عندي البند ده عمل لي شيء من الحزن في هذه المعاهدة، وده بند فيه اصابة حقيقية للمسلمين وفيه خسارة حقيقية للمسلمين. ومع ذلك يا اخواني ويا اخواتي، حتى هذا البند جواه شيء من الخير احنا ما كناش شايفينه ساعتها، بس ربنا ورهولنا بعد كده. اولا هذا الذي سيبقى، لو انا عندي دلوقتي الاتفاقية بتقول ان اهل مكة الذين يسلمون لا يذهبون الى المدينة المنورة، ايه المتوقع السنين اللي جاية؟ يعني دلوقتي موقف ابو جندل شفناه، طب السنة اللي جاية هنقول محرم سنة 7 ولا في أي شهر سنة 7 هجرية، واحد مسلم، واحد في أهل مكة فكر يسلم وعارف إن المدينة المنورة مش هتاخده، هيعمل إيه؟ عنده حاجة من اتنين، اختيار من اتنين ما عندوش تالت فيهم، يا إما يفضل في مكة المكرمة يكتم إيمانه، يفضل مسلم من غير ما يعلن، وساعة لو فضل مسلم من غير ما يعلن دي مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة ولا مفسدة للمسلمين، ومصلحة ولا مفسدة للمشركين؟ لا والله أنا شايفها مفسدة كبيرة للمشركين ومصلحة كبيرة للمسلمين، لأنه لو قاعد يكتم إيمانه في داخل مكة المكرمة هيعمل لي دورين في منتهى الخطورة. الدور الأول أنه يدعو إلى الله في داخل مكة نفسها، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل 13 سنة في مكة المكرمة الدعوة السرية، يكلم ده ويكلم ده ويكلم ده في كل البيوت، فيوصل لناس ما كانش هيوصل لهم هو قاعد في المدينة المنورة، فيتغلغل الدين في داخل مكة في عقر دارها. هيبقى دي أول مشكلة تواجهها مكة. والمشكلة الثانية أنه سيصبح عينا على مكة للمسلمين، أخبار المكة المشركة هينقلها للمسلمين، فبقيت عندي واحد زي ما بيسموه دلوقتي جاسوس موجود جوه مكة المكرمة بينقل الأخبار. وكتير جدا جدا من المؤرخين ومن المحللين للسيرة بيقولوا أن العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله كان ده دوره، ان هو برضو كان مشرك في هذه الفترة وموجود جوه مكة المكرمة واسلم ولم يعلن اسلامه الا في فتح مكة بعد كام سنتين، وكانت اخبار المشركين كلها بتروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق العباس وعن طريق غيره من المؤمنين الذين كتموا ايمانهم. يبقى صارت مصلحة ان يبقوا في هذا الموضوع، صح احنا ما كناش طالبينها ومش عايزينها، لكن ربنا جعل فيها الخير. يبقى ده الاختيار الاول ان يكتم ايمانه، والاختيار الثاني اللي يعمله انه بدل ما يكتم ايمانه يعلن اسلامه ويخرج من مكة المكرمة الى غير المدينة المنورة، يعني يروح بقى في اي مكان تاني في الارض، وساعتها ممكن يروح اي مكان يتعرض لقريش بالايذاء، ولا تستطيع قريش ان تحاسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا ينتمي الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الى جيشه. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفضه وما دخلوش عنده، وهو بقى هيعيش حياته في الارض، يتعرض لقوافل قريش، يتعرض لمشاكل، يقتل زعماء قريش، هو مش تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوقتي، فممكن يعمل اللي عايز يعمله، ورسول الله مش ملزم بما فعله هذا، فيصبح فيه خطورة على الجيش المشرك. ده الاحتمالات للي عايز يسلم، واللي في الظروف دي مش هيسلم وإيمانه أضعف من ذلك، فهو أصلا مش هيخش الإسلام حتى لو كلمته سنين وسنين، لأن إيمانه ضعيف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ياما كلم الناس بنفسه سنين طويلة وما أمنوش. البند ده أنا مش بقول إن هو بند جميل وعجبنا وكان لطيف، لا، بس بقول إن هو فيه شر وفيه مشاكل وأزمات، نعم، ولكن في المقابل فيه خير ممكن يصيب المسلمين. يبقى أنا لو أنا بنظرت إلى بنود المعاهدة كده على بعضها، قلنا إن في أربع بنود، الثلاثة الأولانيين زي ما حللنا كلهم في صالح المسلمين، أدي 75% من المعاهدة، 3 من 4 75% لصالح المسلمين، وعندي في الآخر 25% البند الرابع نص مع المسلمين الأولاني خالص، أدي 12.5% بقت 87.5% لصالح المسلمين و 12.5% لصالح المشركين، وفيهم دخن، يعني فيهم مشاكل على المشركين، يعني نقدر نقول إجمالا المعاهدة 90% أو أكثر لصالح المسلمين، لذلك سماها ربنا عز وجل سبحانه وتعالى عندما قيم الموقف كله ونظر إلى المعاهدة قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمرك ما كنت تحلم أن يكون مثل هذا الخير اللي جالك 90% أو أكثر من المعاهدة لصالح المسلمين في لحظة واحدة كده، خير كبير جدا ربنا فتحه للمسلمين، وللمعاهدة آثار ضخمة جدا نتحدث عنها بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha.